بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في سلسلة دروس عنوانها قواعد فقهية، والقاعدة الفقهية تعبير فقهي مركز يندرج في قانون الشريعة الإسلامية، وإنما استقرأ العلماء هذه القواعد من آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اطلاعهم واستقرائهم لفروع فقهية كثيرة استخلصوا هذه التعابير المركزة. فكان حقا على كل عاقل وعلى كل مسلم أن يطلع على هذه القواعد ليعمل بها، سواء في المادة الفقهية وفي التعاملات الشرعية أو في تعاملاتنا الحياتية مع بعضنا البعض. قاعدة اليوم تقول: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير إلا بإذنه. لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير إلا بإذنه. هذه الشريعة أيها الإخوة جاءت لتحترم الإنسان ولتزرع احترامه بين أقرانه، تحترم هذا الإنسان نفسه، وتحترم عقله، وتحترم ماله، وتحترم عرضه، وتحترم دينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. بل إن العلماء جعلوا الشريعة الإسلامية مبناها على حفظ الضرورات الخمس للإنسان. الإنسان له ضرورات خمس: حفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ النفس، وحفظ المال، وحفظ العرض والنسل. فجاءت الشريعة لتجلب المصالح للإنسان من خلال محافظتها على هذه الخمسة وتنمية هذه الخمسة، ولتدفع الضرر عن الإنسان من خلال دفع الضرر عنه في هذه الخمسة. يدفع الضرر عنه عن دينه وعن نفسه وعن ماله وعن عرضه وعن عقله. فتندرج هذه القاعدة: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير إلا بإذنه، بالمحافظة على مال الإنسان. غير أننا نشاهد أحيانا بعض الناس من مسلمين أو غير مسلمين يتصرفون تصرفات، عامدين أو غير عامدين، متنبهين أو غير متنبهين، يخالفون فيها هذه القاعدة التي تعتبر مسلمة في الشريعة، بل هي مسلمة في كل القوانين، أن الإنسان يحترم ملكه، فلا يجوز لأحد أن يتصرف به إلا بإذنه. وها أنا أعرض عليكم بعض الأمثلة، عديدا من الأمثلة المتكررة في أمكنة مختلفة وأزمنة مختلفة، لتشاهدوا هل هذه التصرفات التي فعلها أصحابها صحيحة أو ليست بصحيحة. امرأة دخلت المشفى لتوعك أصابها، أصيبت بتوعك، أخذت إلى المشفى. الآن الأطباء تراكضوا، فحصوها في مكان الوعكة التي أصيبت بها، ثم أجروا لها تحاليل وتخطيطات وتصاوير وفحوصات إضافية لها صلة بهذه الوعكة وليس لها صلة بهذه الوعكة، لكنها هي فحوصات طبية. هذه المرأة لم تعلم بحجم هذه الفحوصات وأهمية هذه الفحوصات وخطورة هذه الفحوصات إلا عندما أرادت الخروج من المشفى وطلبت بفاتورة طويلة عريضة من المعالجات والتكليفات. يا ترى هل ما فعله الأطباء من إجراء فحوص لها صلة بهذه الوعكة أو لا صلة لها بهذه الوعكة، هل هذا التصرف جائز؟ هل هذا التصرف صحيح؟ القاعدة تقول لا يجوز التصرف لأحد أن يتصرف في ملك الغير إلا بإذنه. هي جاءت إلى المشفى لأجل وعكة محددة، فالمطلوب من الأطباء وكادر المشفى أن يقدم لها خدمات صحية تتعلق بهذه الوعكة. فإذا زادوا الفحوصات فحوصات إضافية فتصرفهم غير جائز ولا يحل لهم إلا أن يستأذنوها. لو استأذنوها فقد برئت ذمتهم وكان تصرفهم صحيحا، أما وإنهم لم يستأذنوها ففعلهم ليس صوابا وليس جائزا في الشريعة الإسلامية، ويضمنون هم ما فعلوا. هذه واحدة. أمجد رجل مغترب وكل قريبه ببيع منزله الصغير، عنده منزل في البلد والرجل مغترب له قريب، قال له إذا سمحت أنت موجود بالبلد بيع لي هذا البيت. ذاك الرجل مغترب صاحب البيت صار له 15 سنة ما بيعرف الأسعار في قلب البلد، لكن له قريب يثق به، فهذا القريب باع البيت لنفسه بسعر يعني فيه تغاضي كبير. يا ترى هل تصرف هذا القريب صحيح، مرضي عنه شرعا، مرضي عنه قانونا؟ الجواب لا، لأنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير إلا بإذنه، وإذا تصرف فمطلوب إليه أن يتصرف بما فيه مصلحة لهذا الغير. فهذا القريب تصرف في بيع هذا البيت بطريقة ليست فيها مصلحة للموكل وإنما فيها مصلحة للوكيل، وبالتالي هذا الوكيل خان أمانة الوكالة. وهذه ثانية. واحدة ثالثة. منير مستأجر لمحل من سنوات طويلة من صاحبه، وصاحب المحل مرارا ما يطلب من منير الخروج من المحل لأنه يريد أن يأخذ محله. يقول له يا أخي أنا لن أخرج، وإذا أردت أن أخرج فأنا أريدك أن تعطيني بدلا ماليا نقديا حتى أؤمن لنفسي محلا آخر، لأنني إذا خرجت أجد محلا آخر، فأنا أطلب منك أن تعطيني مبلغا من المال حتى أخرج، ولا بد أن يكون هذا المبلغ مناسبا حتى أجد محلا آخر. وهناك تعديل قانوني كان يساعد منير في هذه المسألة. يا ترى هل ما فعله أو ما يفعله منير صحيح شرعا، جائز شرعا، غير جائز؟ لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير إلا بإذنه. عقد الأجار الذي بينك وبينه مدته سنة أو سنتين أو خمسة أو عشرة أو عشرين، مضت كل هذه السنوات، لماذا لا تخرج؟ قال والله أنا في قانون بيقول ما بطلع إلا ب40%. طيب يا أخي أنت كيف يعني بأي حق تأخذ هذا المبلغ؟ يقول طيب ما أنا جالس في هذا البيت صلي 20 سنة، البيت كان حقه 1,000,000 هلأ حقه 10,000,000. طيب شو لك علاقة هذه 10,000,000؟ هذا رزق الرجل والبيت بيته. قال يا أخي ماشي الحال، بس بيته تحسن يعطيني شوي، بعدين شو بدكم يعني أنا أطلع من بيته وين أقعد بالشارع؟ طيب ما علاقة صاحب البيت بك؟ يعني هو مسؤول أن يؤمن لك بيتا بديلا طيلة عمرك؟ هل هو ولي أمرك؟ هل هو مكلف بالإنفاق عليك؟ لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره إلا بإذنه. هذا منير جالس بالبيت ومعتد على حق الناس وبدون إذنهم، وهذه واحدة ثالثة. واحدة رابعة، زينب وسلمى أختان شقيقتان، أعمارهما متقاربة وكذلك أطوالهما متقاربة. هذه سلمى باستمرار تفتح دروج أختها لتأخذ بعض الثياب منها وترتديها بإذن وبغير إذن، هي تقول هذه أختي، وباستمرار تأخذ لها من حاجياتها. يا ترى ما تفعله هذه البنت مع أختها صحيح؟ هل هو جائز شرعا؟ هل هو مقبول عقلا؟ جواب لا، لا يجوز لأحد التصرف أو التصرف في ملك الغير إلا بإذنه، فهذه الأخت تتصرف في ملك أختها بغير إذنها، وهذا غير مرضي عنه. شاب توفى الله تعالى والده، الإرث صار للوالدة الزوجة يعني، ولهذا الابن ولأخيه الصغير. هذا الابن كان يتصرف في الإرث، مجموع الإرث في مال أمه وماله ومال أخيه الصغير، بطريقة ينفع نفسه ويحجب النفع الوافر عن أمه وعن أخيه. يعني إذا تصرف فيأخذ الكثير له ويعطي القليل لأمه، ولعله لم يدخر لأخيه الصغير شيئا. يا ترى هل يجوز لهذا الشاب أن يتصرف بهذه الطريقة في ملك أمه وفي ملك أخيه الصغير؟ كمان ما بيجوز، لا يجوز على الإطلاق، لأن التصرف في ملك الغير لا يصح إلا بإذنه، وإذا تصرفت في ملك الغير وبإذنه يجب أن تكون محافظا على هذا الملك أو مثمرا لهذا الملك لما فيه مصلحة هذا الغير. لكن تعلمون بأن بعض الشباب أو بعض الرجال يفعلون، هناك قصص عجيبة بأن أباء ماتوا وتركوا معامل، الإخوة الشباب يعملون في المعامل ويحصدون عشرات الملايين ولا يعطون أخواتهم البنات إلا الشيء القليل القليل القليل. الآن طبيبة تزوجت بمهندس، هي من عملها عندها يعني مال، صار عندها أموال ادخرتها واشترت ببعضها عقارا. هذا الزوج المهندس كان يرغم زوجته ويجبرها على أن تطلق يده فيما تملكه هي، بحيث يريد أن يأخذ من مالها كيف شاء، ويريد أن يتصرف بعقارها كيف شاء، ويريد أن يدير ممتلكاتها كيف شاء. فإذا قالت له هذا مالي هددها بالطلاق وضغط عليها وأزعجها بحجة أنه زوجها وأن عليها أن تطيعه. يا ترى هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب لا، الجواب ليس صحيحا، والمرأة تطيع زوجها في الأمور الزوجية، لكن في الأمور المالية الزوجة لها ذمة مالية مستقلة، وليس لهذا الزوج أن يأخذ مالها إلا بإذنها ولا أن يأخذ أملاكها إلا بإذنها. لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير إلا بإذنه، إما إذن سابق أو إجازة لاحقة، يعني إما قبل التصرف أخذ إذنان، أو لما راح ليمضي بالتصرف أو تصرف أخذ إجازة أجازه صاحب هذا الملك. واحد من الطلاب في المدرسة كثير النشاط وكثير الحركة لكنه مهمل، مرارا ما يأتي إلى المدرسة من دون دفاتر، من دون كتب، من دون قرطاسية أقلام، حتى إذا احتاج إلى واحدة منها أخذ من هذا دفترا ومن هذا قلما ومن هذا كتابا بإذن وبدون إذن، بحجة أنه صديق الجميع وأن الجميع يحبونه. يأخذ من حقيبة هذا ويأخذ من حقيبة ذاك. يا ترى ما يفعله هذا الطالب صحيح؟ مرضي عنه شرعا؟ هل يرضى عنه في قوانين الدنيا؟ جواب: لا، التصرف في ملك الغير لا يجوز إلا بإذن هذا الغير. يا أيها الإخوة، هذه قاعدة تندرج تحتها كثير من الأمور الحياتية، لأنه لا يخلو إنسان من أن يملك شيئا، فلا يجوز لزوج أن يتصرف في ملك زوجته، لا يجوز لزوجة أن تتصرف في ملك زوجها، لا يجوز لأخ أن يتصرف في ملك أخيه، لا يجوز لجار لشريك إلا أن يأذن هذا الغير، لأن الحقوق المالية للإنسان محترمة، والشريعة لا ترضى أن يتعدى واحد على الآخر بأي سبب من الأسباب. الآن ماذا لو تصرف إنسان في ملك الغير بدون إذنه؟ لو تصرف إنسان بملك الغير من دون إذنه، فأولا تصرفه هو فيه إثم عليه. الأمر الثاني، عليه ضمان يضمن هذا التصرف، يعني هذا الوكيل الذي باع البيت لنفسه وبسعر يعني فيه مهاودة، هذا ضامن، الموكل يلزمه بالضمان ليدفع له الثمن الحقيقي للبيت. الزوج الذي تصرف في ملك زوجته بدون إذنها، هذا ضامن لهذا المال ولا بد مع الإثم، ولا يخلو أن يكون الذي يتصرف في ملك الغير أن يكون تصرفه فعليا أو تصرف قوليا أو تصرفا قوليا. قاعدة تقول لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير، التصرف إما أن يكون فعليا وإما أن يكون قوليا. فالتصرف الفعلي إذا سبقه إذن سابق صار حلالا، إذا ما في إذن سابق معناته إما أن يكون غصبا، واحد غصب من الآخر شيئا أو إتلافا، وعلى الحالتين الذي يغصب والذي يتلف كلاهما معتديان وكلاهما آثمان وكلاهما ضامنان. يعني هلأ أسرة خرجت من بيتها في منطقة متضررة بسبب الشدة ما حدث من اشتباكات، هربت الأسرة مسرعة، الآن البيت لا تستطيع هذه الأسرة أن تصل إليه، لو جاء أناس ودخلوا البيت وأخذوا ما فيه، لو عمل استفادوا مما فيه، هؤلاء يتصرفون في ملك الغير بدون إذنهم، هم غاصبون، هم سارقون، هم معتدون على حرمات الناس وعلى أملاك الناس، وهؤلاء مع الإثم ضامنون في قانون الشريعة الإسلامية. التصرف الفعلي إن تقدمه إذن سابق فهو جائز، إن لم يتقدمه إذن سابق فهو إما أن يكون غصبا أو أن يكون إتلافا، وعلى الحالتين فاعل هذا التصرف ضامن. التصرف القولي هذا ما يسمى بالكتب الفقهية تصرف الفضولي، بيع الفضولي أو شراء الفضولي أو تزويج الفضولي. الفضولي أحيانا إنسان لا يملك بيتا، أخوه عنده بيت، الأخ كان جالس مع العائلة عم بيقول لهم والله أنا إن شاء الله ناوي بيع البيت تبعي، الله يبعث لي زبون يعني جيد. الأسرة هيك عم تتحاكى بيناتهم، يعني أنت قديش حاطط ثمن هالبيت؟ إن شاء الله إذا بجيب لي شيء 4 ملايين 4.5 بيع. أخوه جالس في المجلس، بعد يومين الأخ يعرض بيت أخيه للبيع، يقول لصديقه أخي بده يبيع بيته، البيت مؤلف من 3 غرف مثلا، جهاته كذا وكذا وكذا، الطابق الفلاني، المنطقة الفلانية. هذا الصديق يقول يعني أنت تنصحني بالبيت؟ بيقول له والله البيت كتير جيد. بديش بده يبيعه أخوك؟ بيقول له 4.5 مثلا. بيقول له طيب يعني هلأ إذا أنا طلبت من أخوك ببيعني، بيقول له ليش أنا هلأ ببيعك؟ تشتري البيت في المنطقة الفلانية طابع ثالث شمالي شرقي مساحته كذا كسوته كذا، هذاك أعجب بهذا الوصف فرجع صور ممكن كمان لهذا البيت، قال له أخي أنا بشتري، قال له هات رعبون، قال له هي مثلا 1,000,000 ليرة سوري، قال له خلاص مبروك عليك البيت. هذا الذي باع هو الأخ وهو غير موكل بالبيع، يعني ما أحد وكله، لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير إلا بإذني، إذا أنا وكلتك ببيع بيتي فبيعك صحيح، بس أنا ما وكلتك، أنا أتدارس أمامك بأنني أريد البيع بيع البيت بمبلغ كذا. طيب هذا الرجل الآن باع، قال طيب يلا بعتك البيت، قال اشتريت، هي 1,000,000 ليرة رسول، إما تسلمني، قال له إن شاء الله لا شي يومين بخبرك الجواب. مضى هذا لعندي أخيه، قال له مبروك بعنا لك البيت، قال له أنا بيت، قال له بيتك اللي بدك تبيعه، قال له والله أنا غيرت رأيي ما بدي بيع، المرأة قالت لي منيح بيتنا بنضلنا قاعدين فيه. هذا الأخ يسمى فضولي، هو لا يملك هذا الشيء وباعه، هذا يتصرف بغير إذن هذا الغير صاحب العقار. طيب ما حكم بيع الفضولي أو شراء الفضولي؟ العلماء لهم اتجاهان، الاتجاه الأول يقول البيع باطل، ملغى هذا الكلام والبيع لا قيمة له، رد له 1,000,000 ولا علاقة لك بهذه المسألة. في اتجاه ثاني يقول هذا البيع بيع موقوف، موقوف على إجازة المالك، يعني نحن لا نقول هذا البيع باطل، وإنما نقول طيب ننتظر إذا هذا المالك أذن، قال له كتر خيرك الله يجزيك الخير، أذنت لك في هذه المسألة فصار البيع صحيحا، أما إذا لم يأذن فالبيع ملغى والبيع باطل. القاعدة أيها الإخوة تقول لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير إلا بإذنه. من هنا أيها الإخوة قالوا مثلا لا يجوز للإنسان أن ينظر في كتاب غيره إلا بإذنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار. ما بيصير أنت تفتش مكتب أخوك، ما بيصير تفتش دروج أخوك إلا بإذنه، وارتي في أشياء خاصة، مرات واحد يروح بيزور صديقه تاجر، صديقه تاجر بيزوره بالمحل، فصاحب المحل يرحب به أهلا وسهلا ويخرج لاستقباله من باب المحل، ما بتلاقي غير هالضيف إلا جاء وجلس على كرسي صاحب المحل أفل المكتب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس على تكرمة الرجل إلا في سلطانه إلا بإذنه. أنا في إلي مكتب خاص فيني، مهما كنت أخي وحبيبي وصديقي لا يجوز لك أن تجلس في مكاني إلا أن تستأذنني. والعجب بعد أن يجلس يبدأ بفتح الدروج، يبدأ بتفقد الدفاتر، يا أخي في أشياء خاصة، ربما هذا الرجل وضع صورة تخصه مثلا في مكان جلوسه، تخص أسرته، كيف أنت تجلس؟ قال خلص أنا وياه أخوات الروح للروح. لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره إلا بإذنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس امرؤ بين شخصين إلا بإذنهما حتى لا يزعجهما. نهى عن أن يدخل في حديث شخصين إلا بإذنهما، أنا وفلان عم نتكلم في أمر يخصني ويخصه، فأنت لا يجير واحد دخل، أي شو الموضوع؟ يا أخي هذا أمر يخصنا، ما علاقتك؟ يعني ضروري تسمع كلمة غير مناسبة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن الضيف يجلس في مكان أو أن ينظر في مكان أو يتحرك في مكان إلا بإذن صاحب البيت. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة أو عن الرجل أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها. رجل بجوز أن يعزل ماءه عن زوجته، لا يجوز إلا بإذنها. مرأة بجوز أن تستخدم وسائل منع حمل بدون إذن زوجها، ما بجوز إلا بإذنه. أما امرأة تستخدم وسائل منع حمل هي ما بدها ولد، قال يعني حاس بلا شكل جسمها ما يتغير عليها، طيب زوجها يريد ولدا، ارتكبت إثما وارتكبت حراما. بالعكس لو أن الزوج عزل ماءه عن زوجته كمان لا يجوز إلا بإذن هذه الزوجة. لا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت إلا بإذن زوجها. لا يجوز لامرأة أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه. ليس لامرأة أن تستقبل في بيت زوجها إلا من يحب الزوج ويرضى عنه. وهكذا أيها الإخوة، القاعدة تشمل كثير من مفردات الحياة ومما يمر به الناس، وبعضنا ينضبط لكن بعض الناس بجهل أو بظلم لا ينضبط، وبالتالي يوقع نفسه في حرج، ويوقع نفسه في مخالفة شرعية، ويوقع نفسه في مساءلة أمام الله عز وجل. القاعدة تقول أيها الإخوة، لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير إلا بإذنه. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.